الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في أحكام أهل الذمة: وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على إن تهود نصراني، صار النصراني يهوديا، انتقل من الملة النصرانية إلى ملة اليهود، تهود. إيش؟
وإن تهود نصراني
أو نعم هكذا. وعكسه بأن تنصر يهودي، يعني اليهودي اختار أن يكون مع النصارى. يقول المؤلف: لم يقر، هو الآن معصوم الدم، ذمي، يعني مقر، يقر على دينه ومعصومه معصوم الدم، وذلك يعني بناء على التزامه بإعطاء الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد. ولم يقبل منه، لم يقر على من انتقل إليه، ولا لم يقر إلا بأن إما أن يسلم، هذا المطلب الأعلى، هذا هو المطلب الأعلى، أو يرجع لنصرانيته أو يهوديته، يرجع مثل المرتد عن الإسلام، يطالب بأن يرجع للإسلام أو يقتل. ومقتضى هذا الكلام أنه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو الرجوع. طيب إذا لم نقبل منه ماذا يصنع به؟ يصنع يقتل. هذا مقتضى هذا الكلام، مقتضاه أنه لا نقره على انتقاله ولا نقبل منه الحل إلا بأن يسلم أو يرجع لنصرانية. فإن أبى أن يسلم وأبى الرجوع لنصرانية أو يهودية فإنه يقتل، لأنه عقدت له الذمة على دينه الذي يعتقده صحيحا وهو باطل، واليهودية والنصرانية كلاهما باطل. والمسألة خلافية، وفيه ومن أهل العلم من يقول لا يقتل. كيف يقتل؟ إما أن يعني يطالب بس بأن يرجع إلى دينه، أو أنه يقر على ما انتقل إليه، لأن اليهودية والنصرانية كلاهما كلاهما له أصل صحيح، له أصل صحيح، له أصل، ليس كدين الوثنيين أصحاب الأوثان. ولهذا يفرق بين أهل الكتاب والمشركين في الأحكام، فلأهل الكتاب أحكام تقبل منهم الجزية على قول الجمهور ولا تقبل من غيرهم، وتباع ذبائحهم وتباع نساؤهم، فلهم أحكام. نعم، لو انتقل يهودي إلى أن كان إلى أن صار وثنيا لم يقر، أو النصراني صار وثنيا، أما يهودي صار نصراني، نصراني يهودي، ليس بين اليهود والنصارى فرق في الشريعة، ليس بينهما فرق في الأحكام، كلاهما تؤخذ منه الجزية وقد أعطى الجزية وعقدت له الذمة، كلاهما ممن تحل نساءهم وذبائحهم وطعامهم، كلاهما أهل الكتاب. فهذا القول في الحقيقة يعني مقتضى النظر ومقتضى يعني الأحكام وأنها متناسبة وأحكامهم واحدة. اليهود والنصارى أحكامهم واحدة، وإن كان اليهود شر من النصارى من جهة، من جهة يعني غلظ الكفر هم أكفر وأغلظ كفرا فهم المغضوب عليهم والنصارى هم الضالون، لكن من حيث الأحكام في الشريعة فهي واحدة عن اليهود والنصارى. والصحيح أنه يقر على الدين الذي انتقل إليه لأنه من جنس الدين الذي خرج عنه. كلاهما باطل وكلاهما يقر المنتسب إليه يقر على دينه، وكلاهما تؤخذ منه الجزية، وكلاهما فأحكامهما واحدة. نعم.
وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه.
أو دينه هذا هو مقرر، والصحيح أنه يقر لأنه كما تقدم لأن اليهودية والنصرانية كلاهما يعني متماثلة في الأحكام ومن جميع النواحي، وإن كان اليهود شر من النصارى وهؤلاء المغضوب عليهم وهؤلاء الضالون، لكن أحكامهما واحدة في الشريعة. وهذه المسألة مرتبطة بأخذ الجزية، واليهود والنصارى كلاهما تؤخذ منه الجزية بالاتفاق. اليهود والنصارى تقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم بالاتفاق، باتفاق أهل العلم، لأنه جاء النص عليهم في القرآن حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، فإذا أعطوها أقروا على دينهم. فهذا اللي انتقل ما انتقل من دين صحيح إلى دين باطل، لا، انتقل من باطل إلى باطل مثله، شوف إلى باطل مثله تماما. نعم.
فصل فيما ينقض العهد.
ومسألة الجزية تقدم أن جمهور العلماء يذهبون إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى من أهل الكتاب للآية الكريمة، وذهب آخرون أن الجزية تؤخذ من جميع أمم الكفر، ولا سيما لحديث بريدة: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم الجزية يعني وكف عنهم، فإن أبوا الاثنتين أبوا الخصلتين فاستعن بالله وقاتلهم. وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجزية من مجوس هجر، والمعنى يقتضي ذلك، يقتضي أنه لا فرق من ناحية أخذ الجزية وإقرارهم على ما هم عليه. وإن كان أهل الكتاب يختلفون عن سائر الطوائف من الوثنيين، يختلفون عنهم في حكم نسائهم وذبائحهم، فلأهل الكتاب أحكام تخصهم. نعم.
وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو أي
تجسيس ولا تجسس؟
نسختين، نسخة تجسيس ونسخة تجسس. أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله.
أي نعم.
وإن أبى الذمي،
هذه الجملة المذكورات كلها ينتقض منها العهد، لأنه قال وإذا أبى الذمي بذل الجزية إلى آخره، جواب الشرط انتقض عهده، هذا هو جواب الشرط، انتقض عهده دون أهله وأولاده وحل دمه وماله. فالأمر الأول إذا أبى بذل الجزية، يعني تعفرت كشيطان وقال ما انتقض عهده، لأن أصل العهد مبني على التزامه ببذل الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صالحون، فإذا أعطوها كف عنهم، كما في حديث بريدة، إذا أعطوا الجزية كف عنهم وأقروا، إن كانوا في أرضهم فهم في أرضهم، وإن كانوا في بين المسلمين فكذلك لا يظلمون ولا يعتدى عليهم، فهم معصومو الدم والمال، لا يعتدى عليهم لا في أنفسهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم، لأن العهد يكفلهم، عهد الذمة، عقد الذمة يضمن حقوقهم. فإذا أبى الذمي أصبر.
وإن أبى الذمي بذل الجزية،
بذل الجزية هذا واحد،
أو التزام حكم الإسلام،
أو التزام حكم الإسلام تقدم، التزام حكم الإسلام يعني ما تقضي به الشريعة عليه من الوقوع بأن لا يعتدي على أحد ولا يفعل ولا يسرق ولا يزني ولا ويلتزم بمقتضى الشريعة بما تفرضه الشريعة عليه، أو التزام حكم الإسلام، يعني ما تقدم ليس المراد أنه يلتزم فعل الفرائض، يصلي لا صلى ما صحيح ولا يصوم، لكن يلتزم يعني الطاعة وما تفرضه ما يوجبه عقد الذمة يلتزم به. نعم، أو التزام أبى التزام حكم الإسلام ثلاثة.
نعم. أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا.
هذا واضح، تعدى على مسلم بقتل أو زنا انتقض عهده، يعني ما ننظر مسألة إنه قصاص ما في قصاص، ما فعله يوجب القصاص تجب فيه الدية، لا انتقض العهد، وإذا انتقض عهده حل دمه وماله كما في آخر الكلام. تعدى على مسلم بقتل أو بزنا، تعدى على مسلمة بزنا انتقض عهده حل دمه وماله، تعدى على مسلم نعم بقتله أو زنا
أو قطع طريق،
أو قطع طريق ما أدري كأنه تجاوز السرقة، السرقة لابد فيها بحث يمكن عندهم، قطع الطريق يعني أصبح عصابة أو منظم، يعني سواء كان وحده أو انضم إلى عصابة تعترض المسلمين في طرقاتهم سواء في البلد أو خارج البلد، فإذا تعدى بقتل أو زنا أو قطع طريق نعم الثالث أو الرابع نعم،
أو تجسس أو إيواء جاسوس.
أو تجسس، صار هو بيننا ويعيش بيننا ويخرج يدخل، ولكنه عين للعدو. يعني يبلغهم يراسلهم، ولا سيما في مثل هذا الوقت الآن المراسلة يسيرة، يكون عنده جهاز يراسل به العدو ويبلغهم أخبار المسلمين. فهذا هو الجاسوس، والجاسوس حكمه القتل، فهو ينتقض عهده. الجواب أنه ينتقض عهده بتجسسه أو إيوائه الجاسوس. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يكون عنده يعني مكان يأوي إليه من يريد التجسس على المسلمين، أو تجسس، نعم، أو إيواء جاسوس، نعم
نعم، أو قطع.
سقول أنت بمشركة؟ لا، نعم
نعم، أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء.
أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله أو كتابه بسوء، كذلك انتقض عهده، لأن هذا من مما توجب الشريعة، يعني احترامه. وهذا يدخل في المسألة السابقة، التزام حكم الإسلام. فمن حكم الإسلام عليه ألا يذكر الله ولا رسوله بسوء. إذا استهزأ بالرسول، استهزأ بالقرآن، سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه ينتقض عهده، لأننا ما عقدنا له العهد على احترام الإسلام واحترام أصول الإسلام، احترام الرسول فلا يذكره بسوء، احترام القرآن كذلك، تعظيم الله بحيث لا يذكره بسوء. أو ذكر الله أيضا، نعم، أو ذكر الله.
أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده،
نعم،
دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله،
دون نسائه وأهله. وإن كان في الحقيقة يعني هم تبع له في عقد الذمة، في العقد هم تبع له، ولكن عند انتقاض العهد لا يكون تبع له، هذا المعنى. فكأنه بالنسبة لهم استصحب عقد الذمة ولم يكن منهم نقض، فلا ينسحب، هذه جناية، فلا ينسحب حكم النقض على يعني وليهم وولي أمرهم، لا ينسحب حكم النقض على الأهل والأولاد. وإنما الحكم يختص به، فهو الذي ينتقض عهده ويحل دمه وماله. نعم.
إن وافق على بدل الجزية بس أبى الصغار.
وش الصغار؟
إنك تعامل يعني
وش تعامل يعني قصدك؟
ما ذكر يعني في الكتاب.
إيه لا لا، إذا بذل الجزية هذه مسألة تقدم إن فيها بحث فيها، يعني المهم أنه يبذل الجزية، يلتزم بذل الجزية. نعم.
كتاب البيع.
حسبك.
السلام عليكم. القتل عند الحاشية قال عمدا
لا قتل الخطأ ما يوجب. عجيب أجل حمده. اقرأ لا إله إلا الله كلام الشيخ على هذه المسألة
من البداية من أو وين تهودة
اللي قبل انتهينا منه مرينا.
نعم
ها
اللي قبل فصل اللي قبله وقفنا على ويلزمهم التمييز عن المسلمين هذا قرينا في الشرح.
يلزمهم التمييز اقرأ ويلزمهم عند الشيخ.
نعم قوله ويلزمهم الضمير مفعول به يعود على أهل الذمة. قوله التمييز عن المسلمين أي أن يكونوا متميزين عن المسلمين في
التميز يعني فعل الإنسان يعني ما يميزه والتمييز هو فعل الغير به فعل الغير به تمييز. فنقول يلزمهم التميز ونقول على ولي الأمر أن يميزهم أو أن يلزمهم بما يميزهم فرق بين التميز وتمييز. نعم
قوله التميز عن المسلمين أي أن يكونوا متميزين عن المسلمين في الحياة وفي الممات. أما في الممات فيلزم أن تكون قبورهم منفردة لا يقبرون مع المسلمين حتى لو كان صبيا مات وأبواه كافران فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين بل ليتميزون.
الله عجيب أمر أهل العلم عجيب سبحان الله العظيم لا إله إلا الله. عظيم هذا من 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 جوانب عزة الإسلام وكرامة المسلم على الله. كيف ضد الإيمان والكفر كيف يسوى بين من يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر ويعظم رب العالمين ومن هو كافر بالله ورسوله فلا يستويان. يقول سبحانه وتعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أفنجعل المسلمين كالمجرمين. فالله لا يسوي بين المؤمنين والكفار يوم القيامة بل يجزي كلا بما يليق به. وكذلك في الدنيا جعل لهم أحكاما يتميز بها المؤمن من الكافر لهؤلاء أحكام ولهؤلاء أحكام. نعم
وكذلك في الحياة يجب أن يتميزوا عن المسلمين في المظهر والملبس والمركب لئلا يغتر الناس بهم. فمثلا في المظهر قالوا يحلقون مقدم رؤوسهم أي تكون لهم قصة للشعر يتميزون بها عن غيرهم من المسلمين. وفي الملبس يشدون أوساطهم بالزنار حتى يعرف أنهم من أهل الذمة.
هذا كان معمولا به في تاريخ المسلمين قبل أن يعني يتسلط الكفار ويحتلون بلاد المسلمين. فقلت لكم يظهر أنه منذ أيام الاستعمار هذا اللي في العصور المتأخرة انتهت أحكام أهل الذمة يعني من حيث الواقع ما في يعني كل الكفار اللي يعيشون بين المسلمين هؤلاء معاهدون لم يبذلوا جزية ولا في عقد ذمة ولا شيء لكنهم معاهدون اقتضى يعني تأمينهم أو إيمانهم اقتضى أن يقروا على ما هم عليه. يأتون تجار ويأتون عمال ويأتون كما يقال خبراء ويأتون هؤلاء معاهدون ليسوا أهل الذمة. فكل ذمي معاهد وليس كل معاهد ذمي. والآن ما في ذمي. نعم
وفي الملبس يشدون أوساطهم بالزنار حتى يعرف أنهم من أهل الذمة، وكذلك يجعل لهم علامة عند دخول الحمامات جلجل أي جرس صغير أو طوق تطوق.
الشيخ يذكر هذه الأشياء يظهر أنه بناء على ما ذكره الفقهاء.
أي جرس صغير أو طوق تطوق به أعناقهم بشرط ألا يكون فيه الصليب، لأنهم يمنعون من إظهار الصليب إذ
إن اللهم استعان الصليب الآن هم يجلبونه إلينا في مصنوعاتهم ومنسوجاتهم وفي آلاتهم التي يرسلون بها ونستوردها من عندهم. الله أكبر. الصليب هو معبودهم وهو شعارهم، هو شعار النصارى لا إله إلا الله. المسلمين لما أنهم أرادوا يحاكون الكفار في ما اللي اسمها جمعية الصحة، يعني هنا أولئك عندهم جمعية الصليب الأحمر، ونحن جعلنا بدلها جمعية إيش؟ الهلال الأحمر. يعني فحصلت المشابهة من حيث الجملة، لو وصلت إلى الصليب نسأل الله العافية. نعم.
إذ إن الصليب شعار دينهم فيمنعون من إظهاره، وكذلك أيضا في المراكب لا يركبون الخيل أبدا، لأن الخيل هي مادة القتال والجهاد، وإنما يركبون الإبل والحمير. ولهذا قال: ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف، أي يركبون غير الخيل كالحمير، ولا يسرجونها أي لا يجعلون عليها سرجا. والسرج هو عبارة عن الرحل
المنقل.
نعم. قوله: ولا يجوز تصديرهم في المجالس، أي لا يجوز أن يكونوا في صدر المجلس بل في آخره، هذا عند ابتداء الجلوس لا إشكال فيه، أي إذا دخل جماعة من المسلمين ومعهم أحد من أهل الذمة فإنه لا يمكن أن يتقدم أهل الذمة حتى يكونوا في صدر المجلس، لأن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم أسيادهم، وهم ليسوا من أهل الشرف والسيادة. لكن إذا كانوا في مجلس جالسين ثم دخل جماعة من المسلمين هل يقامون من صدر المجلس؟ الجواب: نعم، إذا كان المجلس عاما، أما إذا كان المجلس بيتا لهم فهم في بيوتهم أحرار.
إيش؟
نعم. لكن إذا كانوا في مجلس جالسين ثم دخل جماعة من المسلمين هل يقامون من صدر المجلس؟ الجواب: نعم،
يقامون من صدر المجلس.
نعم. الجواب: نعم، إذا كان المجلس عاما، أما إذا كان المجلس بيتا لهم فهم في
بيتا لهم.
نعم.
بيتهم غير وارد يعني الكلام فيه. بيت لهم، أما بيت لهم هذا غير وارد ولا يحتاج إلى الاحتراز فيه. هذا محلهم، لهم السيادة فيه. لا. كنت أظن أن الشيخ يقول إذا كانوا يعني متقدمين وسبقوا للجلوس إنهم لا يقامون، لأن يعني في فرق بينهم يصدرون وبينهم يقامون من المجلس الذي سبقوا إليه وجلسوا فيه. لكن الشيخ عنده كان المسألة مؤكدة، يعني حتى وإن كانوا من قبل جالسين في صدر المجلس فإنهم يقامون كما يقام، يعني أوساط الناس أشراف، ينبغي أن يعرفوا هذا من أنفسهم، يقومون بس أحسن لهم. نعم.
أما إذا كان المجلس بيتا لهم فهم في بيوتهم أحرار، وإن كان عاما فإنهم لا يصدرون في المجالس، لأن الإسلام هو الذي له الشرف وهو الذي يعلو ولا يعلى عليه. قوله: ولا القيام لهم، أي إذا أقبلوا فلا تقم لهم، لأن ذلك إكرام لهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فإن القيام لهم ينافي ذلك تمام المنافاة، لأنه إكرام لهم.
إكرام الله، القيام من أعظم أنواع الإكرام. نعم.
نعم. وعلم من قول المؤلف ولا القيام لهم أنه يجوز القيام للمسلمين، فإذا دخل إنسان ذو شرف وجاه فإنه لا بأس بالقيام له، لكن هو نفسه لا يحب ولا يتمنى أن يقوم الناس له، إنما إذا قاموا له فإنه لا حرج عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يقام له، فتركه الصحابة استجابة لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا بأس أن يقوم الإنسان لذي الشرف والجاه إكراما له. وليعلم أن القيام
يعني أما القيام لتلقيه أو القيام يعني أما قيام ثم جلوس كما يفعل في بعض الأماكن يعني مجرد قيام وجلوس هذا لا شك لا معنى له إلا لا معنى له في تعظيم بالقيام. أما من يقوم في هذا الموضوع استهجد بقول عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا إلى سيدكم، وفرق بين القيام له والقيام إليه. القيام إليه في تلقي تلقي وإكرام وتقديم، أما القيام له فقط قيام وقعود كما يفعل في بعض المجتمعات وفي بعض المناسبات إذا دخل الشريف أو الكبير قاموا لا للسلام عليه، لكن يظهر أنه إذا كان إذا جاء الشخص وأراد يسلم عليك فقمت بالسلام عليه يكون أنك قمت إليه كأنك قمت إليه بدل أنه يروح ينحني ليسلم عليك تقوم له وتسلم عليه. نعم.
وليعلم أن القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
جيد.
قيام للشخص،
قيام للشخص،
وقيام عليه، وقيام إليه.
حسن.
نعم. فالقيام له أي أنه إذا دخل قمت إجلالا وإكراما له، ثم إن شئت فقل اجلس في مكان وإن شئت جلست. والقيام إليه أن يتقدم الإنسان إلى القادم ويخطو خطوات، وهذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه للتحكيم قوموا إلى سيدكم، فأمر بالقيام إليه إكراما له. وأما القيام على الشخص فإنه لا يجوز إلا إذا كان في ذلك إغاظة للمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نقوم على غيرنا كما تقوم الأعاجم على ملوكها، بل في الصلاة لما صلى جالسا وصلوا خلفه قياما أمرهم أن يجلسوا لئلا تظهر صورة المشابهة حتى في الصلاة. فإن كان في ذلك إغاظة للمشركين فإنه لا بأس به، بل قد يكون محمودا ومأمورا به، كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش تراسله في صلح الحديبية، فهذا لا شك أنه محمود ليتبين لهؤلاء الكفار أن المسلمين يعظمون زعماءهم وعظماءهم. إذن القيام لأهل الذمة حرام ولا يجوز ولو كان كبيرا، بأن كان وزيرا أو كان رئيسا، لكن إذا لم يكن من أهل الذمة وقدم إلى بلد الإسلام فهل يقام له لأنه من ذوي الشرف والجاه في قومه ولأن ذلك مما جرت به العادة بين الناس ورؤساء الدول، أو لا يقام له؟ الجواب هذا محل نظر، وفرق بين هذه المسألة وبين مسألة أهل الذمة، لأن أهل الذمة تحت ولايتنا ونحن لنا الولاية عليهم، فلا يمكن أن نكرمهم بالقيام لهم. قوله ولا بداءتهم بالسلام، أي لا يجوز أن نبدأهم بالسلام، فإذا لقيناهم لا نقول السلام عليكم، فإن سلموا وجب الرد لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فأمرنا أن نرد عليهم، أما البداءة فلا. وهل يجوز أن نبدأهم بكيف أصبحت أو كيف أمسيت؟
ذكر الآية فيه نظر، لأنه استشهد على جواز وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أعد إشكال خير من ساق الآية.
نعم. قوله ولا بداءتهم بالسلام، أي لا يجوز أن نبدأهم بالسلام، فإذا لقيناهم لا نقول السلام عليكم، فإن سلموا وجب الرد لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
الاستدلال بالآية لا يصح إلا على يعني مجرد الرد فقط، لا فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هذه لا ترد في حق أهل الكتاب، فلا نقول لهم وعليكم، بل الرسول قصر الرد بقول القائل وعليكم، لكن إذا قالوا السلام عليكم يقولوا عليكم السلام، لأن الحديث ورد في شأن اليهود لما كانوا يقولون إذا سلموا على المسلمين السلام عليكم السلام عليكم، إيش السلام؟ السلام الموت. وفي هذا الشأن قصة عائشة مع اليهود لما جاءوا وقالوا السلام عليكم، فالرسول قال وعليكم، وعائشة قالت عليكم السلام واللعنة، غضبت رضي الله عنها، فقالت على تسمع ما يقول؟ قال على سمعت ما قلت له، قلت وعليكم، صح، رد عليه، قال السلام عليكم، قال وعليكم، يعني نفسه وعليكم السلام. نعم.
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فأمرنا أن نرد عليهم، أما البداءة فلا. وهل يجوز أن نبدأهم بكيف أصبحت وكيف أمسيت وما أشبه ذلك؟ الجواب: المذهب لا يجوز، لأن النهي عن بداءتهم بالسلام، نعم، لأن النهي عن بداءتهم بالسلام لئلا نكرمهم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فإذا قلنا كيف أصبحت وكيف أمسيت وكيف أنت وكيف حالك، فهذه نوع من الإكرام. وقال شيخ الإسلام: يجوز أن نقول له كيف حالك وكيف أصبحت وكيف أنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بداءتهم بالسلام، والسلام يتضمن الإكرام والدعاء، لأنك إذا قلت السلام عليك فأنت تدعو له، أما هذا فهو مجرد ترحيب وتحية.
ترحيب وسؤال كيف حالك.
نعم. وينبغي أن يقال إذا كانوا يفعلون بنا مثل ذلك فلنفعله بهم، أو كان هذا لمصلحة كالتأليف لقلوبهم فلنفعله بهم، أو كان ذلك خوفا من شرهم فلنفعله بهم. فإذا قدر مثلا أنك في شركة مديرها كافر، فإنك لو دخلت عليه لتراجعه في شأن هذه الشركة ولم تسلم عليه لكان في قلبه عليك شيء وربما يضرك، فإذا قلت كيف أصبحت كيف حالك فهذا يزيل ما في قلبه من الضغينة وتسلم من شره، ولا يدخل هذا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بداءتهم بالسلام. وإذا سلموا فيجب علينا أن نرد عليهم بدلالة القرآن والسنة، ولكن هل نرد عليهم بقول وعليكم أو نرد عليهم بمثل ما سلموا؟ الجواب: نقول لا يخلو السلام الذي ألقوه إلينا إما أن يكون صريحا بقولهم السلام عليكم، أو صريحا بقولهم السلام عليكم، أو غير صريح ولم يبينوا اللام ولم يحذفوها حذفا واضحا. فإن صرحوا بقولهم السلام عليكم كما يوجد الآن في الكفار الذين عندنا يقولون السلام عليكم صراحة، لأن ألسنتهم أعجمية فهم يتعلمون السلام تلقينا، فتجده يقول السلام عليكم بصراحة، فهنا لنا أن نرد عليهم ونقول عليكم السلام، ولنا أن
نقول ما عندهم السلام عليكم، هذه لغة يهودية قديمة، الآن اللي جايين يعاملوا الناس كأنهم يريدون أن يندمجوا مع الناس، السلام عليكم، مثل ما يسلم المسلم على المسلم هم يقول السلام عليكم. خصوصا سبحان الله كان في العمالة هؤلاء كأنهم يلقنون ويعلمون قبل مجيئهم، تجد يسبقك بالتسليم السلام عليكم، بل يكون جالسا فتمر فيقول السلام عليكم. لاحظت هذا موجود؟
نعم. ونقول عليكم السلام، ولنا أن نقول وعليكم. وإن صرحوا بقولهم السلام عليكم فإننا نقول عليكم السلام، أو نقول وهو أولى وعليكم. ودليل ذلك أن رجلا يهوديا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد، فقالت عائشة رضي الله عنها عليك السلام واللعنة، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن الله رفيق يحب الرفق، وقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. وفي الصحيح أنه قال إن أهل الكتاب يقولون السلام عليكم، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. وإن كان محتملا فهنا يتعين أن نقول وعليكم، لأنه إن قال السلام فهو عليه، وإن قال السام فهو عليه.
أول
مسألة، هل يجوز أن نهنئهم أو نعزيهم أو نعود مرضاهم أو نشهد جنائزهم؟ الجواب: أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر، لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها، والرضا بالكفر كفر، ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى بعيد الكريسماس أو عيد الفصح أو ما أشبه ذلك.
أعياد فيها يعني أعياد نوعين، أعياد دينية، فالتهنئة فيها لا شك أنها حرام، يعني هذا معناه تهنئتهم بالكفر أو ما هو من شعائر الكفر. أما الأعياد اللي ما لها علاقة بالدين فهذه محل نظر واجتهاد، مثل عيد كذا وعيد كذا وعيد كذا.
ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى بعيد الكريسماس أو عيد الفصح أو ما أشبه ذلك، فهذه لا يجوز إطلاقا حتى فهذا لا يجوز إطلاقا. حتى وإن كانوا يهنئون بأعيادنا فإننا لا نهنئهم بأعيادهم، والفرق أن تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئة بحق، وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل، فلا نقول إننا نعاملهم بالمثل إذا هنؤونا بأعيادنا فإننا نهنئهم بأعيادهم للفرق الذي سبق. وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كما لو ولد له مولود أو وجد له مفقود فهنأناه، أو بنى بيتا فهنأناه، أو ما أشبه ذلك، فهذه ينظر إذا كان في هذه في هذا مصلحة فلا بأس بذلك، وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع إكرام فلا يهنؤون. ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة، مثل أن يكون من عادتهم أن يهنئون بمثل ذلك فإننا نهنئهم. وأما تعزيتهم فلا يجوز أن
أما مثل التهنئة بمثل هذه الأمور فالذي يظهر أن الأمر فيها واسع، خصوصا إذا كان تربطه كبيرة، هناك رابطة. الشيخ ما دخل في هذا الجانب، قد يكون بينك وبينه رابطة الجوار والجار له، يعني حق، والجار ذو القربة والجار الجنوب، ويقسم الجيران ثلاثة ومنهم الجار الكافر، هذا له حق الجوار. يمكن يدخل في هذا تهنئته بالأمور الدنيوية، يدخل في هذا كذلك عيادته، يدخل في هذا الهدية له. الهدية فيها إكرام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نعم أعد شيئا.
وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كما لو ولد له مولود أو وجد له مفقود فهنأناه، أو بنى بيتا فهنأناه، أو ما أشبه ذلك، فهذه ينظر إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس بذلك، وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع إكرام فلا يهنؤون. ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة، مثل أن يكون من عادتهم أن يهنئون بمثل ذلك فإننا نهنئهم. وأما تعزيتهم فلا يجوز أن نعزيهم، لأن التعزية تسلية للمصاب وجبر لمصيبته، ونحن لا نود أن يسلموا من المصائب، بل نقول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. وهذا لا شك في أهل الحرب، لكن في أهل الذمة قال بعض أهل العلم تعزيتهم تجوز للمصلحة.
أهل الحرب، أهل الحرب نريد أن نقطف رؤوسهم، كيف نهنئهم؟
نعم. لكن في أهل الذمة قال بعض أهل العلم تعزيتهم تجوز للمصلحة، كمصلحة التأليف لقلوبهم أو للمكافأة، إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعل بهم. وأما عيادتهم فالصحيح جواز ذلك، لكن للمصلحة.
وأما
عيادتهم،
نعم
فالصحيح جواز ذلك لكن للمصلحة أيضا، بأن يرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم خادما له يهوديا فعرض عليه الإسلام فرد بصره إلى أبيه كأنه يشاوره، فقال له أبوه أطع محمدا فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله، وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار.
تخريج،
نعم، أخرجه البخاري في الجنائز باب إذا أسلم الصبي عن أنس رضي الله عنه.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، آية هذا سبحان الله. لا إله إلا الله. لا تصور كذلك عيادة المريض، أما إذا كان يعني فيها جانب الدواء فلا ريب في جوازه مع كل أحد. وأما إذا كان ليس فيها هذه المصلحة فهم الأداء الحقوق كأن يكون هذا الكافر قريب، فأنت تعوده لقرابته أو جار تعوده لجواره، ولا تخلو عيادة المريض الكافر من تأليفه على الإسلام. وإذا كان في مثل هذه الحال، خصوصا إذا كان يعني في حالة عصيبة، وقد يكون إذا دعي الإنسان في هذا الظرف يمكن أن يكون سببا لهدايته، كما جرى لذلك الصبي سبحان الله. حتى لما استشار أبويه قال له أطع محمدا. طيب أنتما لماذا لا تطيعان؟ أمرهم عجيب، يعني يعلمان أن ما جاء بالرسول حق، لكن يمنعهما التعصب لدينهما. لكن بالنسبة لهذا الصبي لما التفت لأبويه يعني رأي أن إن إسلامه من مصلحته، من أسباب نجاته، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
نعم. فإذا كان في عيادتهم مصلحة كالدعوة للإسلام فلا بأس، بل قد تكون مندوبة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء.
الله أكبر. من إحداث كنائس، هذه مهمة. يمنعون من إحداث كنائس وبيع. الكنائس المعروف أنها للنصارى، والبيع لليهود. وهي معابدهم، معابد اليهود والنصارى، ويمنعون. يعني الأصل أن فتحنا بلادهم وفيها كنائس. الكنائس التي فتحنا البلاد وهي موجودة هذه لا نعلم لها، لكن نمنعهم من أن ينشئوا كنائس جديدة. يمنعون من إحداث كنائس وبيع. نعم
نعم. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما.
وما وكذلك يمنعون من بناء من هدم. كان قرأنا هالمسألة دي.
قرأنا لكن ما شرحنا.
يمنعون من بنائها، من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها. نمنعهم من هدمات ويريدون بناءها، مقتضى هذا أننا نمنعهم. قال: ولو كان هدمها ظلما، اعتدى عليها بعض المسلمين وهدمها فأرادوا أن يقيموها. لكن المؤلف قال: ولو ظلما، فيه إشارة إلى أن في المسألة قول آخر، وهو أن إذا هدمت ظلما لا يمنعون من إقامتها، لأن هدمها كان محرما ظلم، فلا يجوز الاعتداء على أهل الذمة في شيء من حقوقهم، ومن حقوقهم احترام كنائسهم بعدم التعرض لها. فإذا اعتدى عليها بعض المسلمين وهدمها بغير حق، هدمها بغير حق وأرادوا بناءها، فإننا لا نمنعه. والمؤلف يعني المذهب أنهم يمنعون، والقول الآخر أنهم لا يمنعون من إقامتها أو من بنائها إذا هدمت ظلما. نعم
نعم. قوله: يمنعون، الضمير يعود على أهل الذمة الذين في بلادنا، فيمنعون من الأمور الآتية: أولا، إحداث كنائس، والكنائس جمع كنيسة، وهي متعبدهم سواء كانوا نصارا أو يهودا، فيمنعون من بناء الكنيسة، لأن هذا إحداث شعائر كفرية في بلاد الإسلام. ثانيا، إحداث بيع، يمنعون من إحداثها وهي متعبد اليهود، كما يمنعون من إحداث الكنائس. فإن قال قائل: إذا كانوا لا يمنعوننا من إحداث المساجد في بلادهم، فهل لنا أن نمنعهم من إحداث الكنائس في بلادنا؟ الجواب: نعم، وليس هذا من باب المكافأة أو المماثلة، لأن الكنائس دور الكفر والشرك، والمساجد دور الإيمان والإخلاص. فنحن إذا بنينا المسجد في أرض الله فقد بنيناه بحق، فالأرض لله والمساجد لله، والعبادة التي تقام فيها كلها إخلاص لله واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الكنائس والبيع. ومن سفه بعض الناس أنه يقول،
هذه الشبهة نفس اللي سيقول الشيخ، هذا مشهور على ألسنة بعض الناس، لماذا لا نسمح لهم أن يبنوا كنائس كما أنهم يسمحون لنا، في مقابل أنهم يسمحون للمسلمين يسمحون لهم في بناء المساجد في أرضهم؟ هذه جهالة وشبهة شيطانية وجهالة ناشئة من الجهل بالفرق، فرق بين الإسلام وكفر. هم يبنون دور الكفر ونحن نبني دور الحق ودور الإسلام، نعم، معابد المسلمين، نعم.
ومن
قال الشيخ، نعم، ومن سفه،
نعم، ومن سفه بعض الناس أنه يقول، لماذا لا نمكنهم من بناء الكنائس في بلادنا كما يمكنوننا من بناء المساجد في بلادهم؟ الجواب، نقول هذا من السفه، ليست المسألة من باب المكافأة، إذ ليست مسائل دنيوية فهي مسائل دينية، فالكنائس بيوت الكفر والشرك، والمساجد بيوت الإيمان والإخلاص، فبينهما فرق، والأرض لله. فنحن إذا بنينا مسجدا في أي مكان في الأرض فقد بنينا بيوت الله في أرض الله بخلافهم. ثالثا، بناء من هدم منها، أي لو كان هناك.
وهل هذا الكلام خاص بالجزيرة، أنهم لا يمكنون من بناء كنائس ولا بناء من هدم منها إلى آخره؟ لا، هذا عام، هذا ليس هذا الكلام مختص بالجزيرة، بل في جميع بلاد المسلمين التي للمسلمين فيها سلطان ولهم سلطة ولهم قدرة ولهم نفوذ، لا يسمحون للكفار ببناء معابدهم، نعم.
ثالثا، بناء من هدم منها، أي لو كان هناك كنائس موجودة قبل فتحنا البلاد واستيلائنا عليها، وصار أهلها أهل ذمة بالنسبة لنا، لكن انهدمت هذه الكنائس فإننا نمنعهم من بنائها، لأن البناء إحداث فنمنعهم منه. وقوله ولو ظلما، أي ولو هدمت ظلما، كما لو سطى عليها أحد من المسلمين وهدمها فإنها لا تقام مرة أخرى. وهذه إشارة خلاف، أعني قوله ولو ظلما، فإن بعض أهل العلم قال إذا هدمت ظلما فلهم إعادة بنائها، ولو قيل إنه يعيدها من هدمها ويضمن
يعيدها،
ولو قيل إنه يعيدها من هدمها ويضمن لكان له وجه، لأن هذا عدوان وظلم، وأهل الذمة يجب علينا منع الظلم والعدوان
يعني
عنهم،
يعني لا يكلفون، يعني يقال لا أقيموها بكيفكم، لا، نعاقب هذا الظالم المتعدي، نعاقبه فنكلفه، يعني نحمله تكاليف إعادتها، إعادة بنائها، إعادتها إلى ما كانت عليه، نعم.
فالصواب أنه إذا هدمت ظلما فإنها تعاد، وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها، فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها فإنهم يمنعون منه. رابعا،
عجيب، فإذا هدموها،
نعم، فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها فإنهم يمنعون منه،
لأن العلة في التجديد، هدموها يريدون أن يجعلونها أحسن، يريدون أن تكون أحسن، هدموها من أجل أن يبنوها بناء جديدا، وهذا زائد على القدر الذي سمح لهم به، نعم.
رابعا، قوله ومن تعلية بنيان على مسلم، أي إذا كانوا في حي من الأحياء وأرادوا أن يبنوا عمارات رفيعة تعلو بناء المسلمين فإننا نمنعهم. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكونوا مجاورين ملاصقين أو غير ملاصقين، وهو كذلك، حتى لو كان بينهم وبين المسلم شارع فإنه لا يجوز أن يمكنوا من تعلية البنيان على المسلم، لما في ذلك من إذلال المسلم واحتمال الأذى له، لأن العالي يستطيع أن يطلع على النازل ولا عكس، ونحن لا نأمن هؤلاء الكفار، فلذلك يمنعون من تعلية البنيان على المسلم.
لا، في مظهر عزة ورفعة، والأصل أنهم يلزمون بالصغار فتعلية البناء، يعني بين المسلمين فيه يعني مظهر، لمن هذا القصر؟ لمن هذه العمارة؟ فلان، وهذا البيت لمن؟ فلان المسلم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى إبراهيم. إيش عندك بعده؟ تحديدا
بعدها ومن إظهار خمر وخنزير
ونصف بس هذا مناسب للتنبيه يمكن الأسبوع القادم الجمعة القادمة ما أكون حاضر والله أعلم. علم
أسأل الله إليكم في الحاشية على قول المات وإن تهود نصرانيون أو عكسه قال في الروم بين تنصر يهوديين لم يقر لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقرها ببطلانه أشبه المرتد. قال في الحاشية فلا يقر على النصرانية لأن الإسلام دين الحق والدين الذي كان عليه دين صولح عليه فلم يقبل منه غير فلم يقبل منه غير
هذا توجيه للرأي.
قال الموفق وغيره لا نعلم فيه خلافا.
يعني ما فقرعنا فيه وذكر فيه عن أحمد رواية هذه الكلمة لا نعلم فيها خلافا لازم تراجع في المغني متعلقة بأي شيء قرأ في المغني راجع المغني شو ذكر فيه ثلاث روايات ايش تقول لا نعلم فيه خلافا عجيب.
هو إن تهود نصراني إلى آخره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وأصحاب السنن.
من بدل دينه فاقتلوه هذه ما تنصب إلى الإسلام بدل دينه
قوله فإن أبى
بس مشاه كذا يعني ذكر الدليل سبحان الله.
هل يصح
ها ما هو جيد ما هو جيد من بدل دينه من بدل دينه تبغى المعروف إن هذا في المرتد عن الإسلام بدل دينه لا يحل دم من المسلم التارك لدينه التارك لدينه أي دين التارك لدينه دين الإسلام حامل يهودي تنصر أو نصراني تعود انتقل طلع من هذا الباب إلى الباب الثاني ولسيما أنه أحكامهم واحدة لا فرق وكلهم يقرون بالجزية وكلهم قل ذكروا فيها روايات عن الإمام أحمد. نعم
يروح انتقل دين ثاني غير
أهل الكتاب هذا عن الخلاف من يرى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب يقول لا يقر نعم إلا أن يرجع يقول ارجع لدينك الذي خرجت منه وصالحناك عليه وعقدنا لك الذمة عليه. وأما على قول الجمهور الآخرين اللي يقولون إن الجزية تؤخذ من الجميع يمكن عقد الذمة فالذي يظهر أنه يقر. نعم
شيخنا الشيخ
الصفعوف ايش تقول؟
قال في حاشية فإن أباهما أي
الإسلام ودينه الذي هو عليه فإنه يهدد ويضرب ويحبس ولا يقتل لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب.
هذا رأي، هذا رأي آخر أنه لا يقتل، والقول الآخر أنه يقتل. نعم، صحيح أنه يقر على ما على الدين الذي انتقل إليه ما دام راضيا بأداء الجزية، على أنه خرج مني، ما في فرق بين اليهودية والنصرانية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يأثم من يستقدم غير المسلمين للعمل في بلادنا لأنهم على قوله أمهروا وأضبطوا في العمل؟
استغفر الله، استغفر الله، لا إله إلا الله. ما ينبغي، ما ينبغي استخدام الكفار وتكثيرهم بين المسلمين، ولا لأن هذا فيه شيء من كيف أظهر وأضبط، يعني يهوديته ونصرانيته أو وثنيته جعلته أفضل، استخدم، ابحث عن مسلم يكون عنده المطلب. عجيب، هذا معنى لعل بعضهم يستخدم الكافر يقول إن المسلم يصير عنده أوقات، وله أوقات صلاة وكذا ويصوم، يفوت يعني بعض الواجبات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مر على المسلمين زمن أخذ الكفار منهم الجزية؟
يحصل، يحصل، ما هو يعني ما باسم الجزية كذا، يأخذون منهم أموال، يحصل في بعض الأحيان إذا تسلطوا يعني يفتي المسلمون أنفسهم ببذل أموال لكف شر العدو. نعم.
أحسن الله إليكم.
إذا اضطر المسلمون إلى بذل أموال يدفعون بها عن حرمات المسلمين، قال هذا جيد، من الحكمة، يكون من الحكمة، ولا تستباح حرماتهم وتسبى نساءهم وذراريهم، إنا لله وإنا إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن يقال أنهم في العصر الحاضر لا يمكنون من ركوب السيارات الفارهة؟
إذا عقدنا لهم الذمة كان خير، الظاهر أنهم هم اللي يركبون السيارات الفارهة المعاهدين، هذا ما هم أهل الذمة كما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض طلاب العلم في هذا الوقت تعصبوا للمذهب ويقولون نحن مقلدة نتبع المذهب، وجرهم هذا إلى الانتقاص من بعض الفقهاء المعاصرين وأنهم ليسوا حنابلة، وكلامهم ليس على وأنهم ليسوا حنابلة وكلامهم ليس على قواعد المذهب، فما نصيحتكم؟
الواجب على المسلم أن يتحرى الحق بدليله، ويتحرى من ولا يتعصب لمذهب من المذاهب، ويصدق النية في ذلك، هذا هو الطريق. ومن كان مجتهدا أو مقلدا وهو لا يحسن معرفة الدليل وليس عنده من يرجع إليه ممن يعني له فضل في معرفة الكتاب والسنة، فالحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يختار طالب العلم بين الأقوال وينظر فيها؟
هذا ما له، ما له ميزان محدد نستطيع نقول. إذا صار من يعني عنده تمكن من معرفة النصوص ومعرفة مذاهب الناس، وآتاه الله من الفهم ما يدرك به التطبيق، تطبيق المسائل على ما موجب النصوص، فهناك يختار لنفسه ويصير عنده قدر من الاجتهاد، قادر من الاجتهاد، ويمكن يستفيد أيضا من اختيار بعض المعروفين ب يعني بقوة الاجتهاد. الآن كثير من أهل العلم وطلبة العلم والمشايخ يستأنسون باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن لا يعني هذا أننا نقلده بإطلاق ويصبح كل ما يقول شيخ الإسلام يصير هو، لا ما يلزم لكن نستأنس باجتهاده ورأيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل قول أذكار الصباح والمساء بعد العصر أو المغرب؟
في المساء الأمر واسع، قبل المغرب وبعد المغرب كله المساء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للراقي النفث على المريض في المسجد؟
إيه يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب علي القيام عندما يجتمع بعض الأصحاب علي وهم واقفون؟
إياكم يعني لا لا بأس، هم واقفون ويتكلمون معك فقمت يعني حتى نوع من الإكرام لهم بالقيام معهم، هم قيام فقمت معهم لتتحدث معهم وأنت قائم مثلهم. نعم لا بأس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث من صلى لله في يوم 12 ركعة، هل هي السنن الرواتب؟
أي نعم.
يقول: وإن كانت هي فكيف السنن الرواتب على المذهب 10 ركعات؟
هذا جاء في رواية، أقول جاء في رواية أنها 10 وجاء في رواية أخرى أنها 12، ولا منافاة. فصلي أنت الزائد، صلي الجميع، صلي 2 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، عدوا كم؟ 6، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء كم؟ وركعتان 12 ركعة. نعم.
انت احسن.